العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في لقائنا الماضي عن فضل لا إله إلا الله، وقلنا إن القسم الثاني من أقسام توحيد الله عز وجل هو توحيد العبادة والطلب الذي يعرفه المسلمون بتوحيد الإلهية، يعني توحيد الله إلها، يعني بعد أن عرفناه ربا خالقا رازقا مدبرا نتوجه إليه وحده بالعبادة. بعض الناس بتفهم التقسيم فهما غير صحيح. التقسيم هنا ليس تقسيما تعدديا، وإنما التقسيم هنا توجيهيا وإرشاديا. فالله واحد أحد، الله هو رب العالمين، فلا فرق بين الرب وبين الإله. ولكن لأن بعض الضلال عبدوا مع الله آلهة أخرى، فتكلم العلماء في أن الذي يستحق العبادة هو الرب وحده. يبقى هذه الآلهة التي عبدت من دون الله باطلة، لا تستحق شيئا من العبادة، ولا تستحق أن يتوجه إليه العبيد ولو بذرة من ذرات العبادة. طب من الذي يستحق هذا؟ الرب الذي خلق، الرب الذي يرزق، الرب الذي يدبر أمر الكون. ولهذا يقال للمشركين الذين أقروا بربوبية الله عز وجل ثم أشركوا معه آلهة أخرى، يقال لهم ما عبدتموه وما وحدتموه. عرفتم الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ما كانوا يناقشون هذا، لكنهم زلوا في قضية العبادة فعبدوا معه غيره، وربما زعموا أنهم وسائط توصلهم إلى الله عز وجل. ولهذا كانت العبرة في التوحيد بتوحيد الإلهية، تعبد الله أو لا تعبد الله، مش بالمعرفة. لأن من عبد الله المفروض أن عبده بناء على معرفة، عرفه فعبده، لكن عرفه ولم يعبده ماذا تفيده المعرفة؟ عرفه وعبد غيره ماذا أفادته المعرفة؟ عرفه وأشرك معه غيره ماذا أفادته المعرفة؟ الله ليس كمثله شيء. ولهذا يقول المشركون في النار لأصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم الباطلة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. احنا كنا في ضلال عظيم واضح، اللي خليناكم زيكم زي رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنتم لستم مثله في شيء، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء. ولهذا قال لنا المصنف: وقد حوته لفظة الشهادة. الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا الفقرة الأولى من لفظ الشهادة هي كلمة الإخلاص، هي كلمة التوحيد، لأن الشهادة لها شقان. الشق الأول الشهادة لله بالوحدانية، عبادة الله وحده لا شريك له. الشق الثاني الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين. التوحيد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج أمنا. تكلمنا عن هذه الأبيات وتكلمنا عن فضائل كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد في كتاب الله عز وجل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أئمة التفسير الذين تعرضوا لآيات القرآن بالتفسير والبيان. ثم قلنا أن لقائنا القادم سيكون عن شروط كلمة الإخلاص، شروط كلمة التوحيد. يقول المصنف: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. دي من أدوات المعرفة، معرفة معنى هذه الكلمة، القيام بحقوق هذه الكلمة. هذه الكلمة لها حقوق لابد أن يقوم العابد بها، مش مجرد أن يقول لا إله إلا الله. طب ما المنافقون قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش القرآن حدثنا عن المنافقين في سورة التوبة حديث طويل، وحدثنا عنهم في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، بيشاوروا عليه، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كم من قائل للكلمة وحاله يكذب مقالة، حاله يكذب مقالة. يبقى لابد عشان الإنسان ينتفع بها فعلا أن يحققها، يحققها علما وعملا. ولهذا كانت أهمية هذه الشروط: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. يبقى جمع المصنف الشروط السبعة في بيتين: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. كم شرط؟ سبعة شروط. وهذه الشروط أيضا اجتهادية مستقاة من نصوص القرآن، يعني ما فيش نص في القرآن ولا في الحديث يقول لك شروط لا إله إلا الله كذا، لكن العلماء استقوا هذه النصوص من استقراء، استقوا هذه الشروط من استقراء النصوص القرآنية والحديثية. تعالوا بنا ننظر لأول شرط. ما هو أول شرط؟ العلم. ما المراد بالعلم هنا؟ العلم بها، مش معقول المراد بالعلم هنا أي نوع من أنواع العلم. العلم بلا إله إلا الله. أنت من أهل لا إله إلا الله؟ آه. طب أنت عارف معناها كويس؟ آه عارف معناها كويس. طيب عارف حقوقها؟ آه عارف حقوقها. يبقى عبد الله على علم. إحنا بنفاجأ أن مثلا بيشب أولادنا في البيئة الإسلامية موحدين، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأبناء المسلمين يشبون على الإسلام. لكن كثير من أبناء المسلمين يشبون على الإسلام بالتقليد، ما يعني حتى ما يفقه آيات القرآن التي تحدث عن الله. ربما يسمع القرآن لأنه خلاص ما بيسمعش القرآن في العزاء وعلى القبر، وبيعلق القرآن في العربية كيعني أداة حفظ أو نحو هذا، ولما يشوف المصحف يبوسه ويحطه على عينيه، لكن قرأ إيه؟ وعى إيه؟ فهم إيه؟ انا مسلم من ضمن المسلمين. نقول له لا تعال لازم تراجع نفسك. انت مسلم احنا مش هنحكم عليك بغير الاسلام. بس انت عندك نقص شديد في اهم اصول الاسلام. اصول الايمان. عشان كده تجد هذا الشخص ما فيش مانع عنده ان يروح يقف على قبر عبد صالح ويبكي ويقول له نجح لي الولد. او اشفي المرأة اشفي المريض. ما فيش مانع ان طب انزر له حاجة بأدبح له هيدبح له. لانه اصبح لا يعني المسألة عنده غير واضحة المعالم. وتقول له يا اخي انت بتقول لا يقول لك اه بقول لا اله الا الله الحمد لله. طب اللي انت بتعمله ده ضد لا اله الا الله. ينقض لا اله الا الله. ينافي لا اله الا الله. تعرف لا اله الا الله يعني ايه؟ يعني ربنا واحد. ربنا. لا ده مش معناها ان ربنا واحد فقط. مش معناها ان ربنا واحد احد فقط. معناها انني لا اعبد الا الله. لا اصرف اي شيء من العبادة الا لله. وان شئت الدقة بقى ما خافش الا من الله. ولا ارجو الا الله. الدنيا عندها كلها عندي لا تساوي شيء لا خوف ولا رجاء. انا خلاص قلبي تعلق بمين؟ بمدبر الامر. ولما يتعلق قلبي بمدبر الامر حتى عند الناس انا مش مهتم الناس عندها ايه. هيديني ايه ولا هيعمل فيا ايه. ودي طبعا لا يرقى الى هذا الا من تمكن الايمان من قلبه. تعرف معنى قل لم يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تحقق معنى هذا. مش دايما ابدا تبقى عايز من غير ربنا وبتسعى انك تترجى غير ربنا وتتودد لغير ربنا وفي الاخر تبقى انا موحد. طب فين؟ واحيانا تجد اذا صلى صلاة من ينقر صلاته ولا يخشع ولا يستحضر شيئا لان العملية عنده اصبحت ايه؟ تقليد لا روح فيه. هذا ان لم يتداركه الله بالعلم وبالفضل وبالخير يخشى عليه. نحن لا نكفر احدا لكن يخشى عليه. عشان نعرف يعني ايه العلم بمعناها هنجد عندي آية وحديث. في هذا الشرط عندي آية أو جزء من آية في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الخطاب ده موجه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فاعلم يا محمد أن هو محمد ما كانش يعلم أنه لا إله إلا الله. أمال هو نبي مين ومبعوث بإيه؟ لكن الخطاب موجه له والمراد نحن. فهو الذي يدلنا على الله. وبعدين يقول لك واستغفر لذنبك. فجعل استغفاري لذنبي او جعل العمل بعد العلم. عشان كده البخاري في الصحيح يقول باب العلم قبل القول والعمل. لازم ابقى عارف بصلي لمين وبصلي ليه وكيف اصلي. بصوم ليه وبصوم لمين وكيف اصوم. والا تصبح العبادات عادات. مجرد عادات. وانت لما تفاجأ ان في واحد حريص جدا على صيام رمضان وبيصليش تعرف ان المسألة عنده عادة. نشأ في بيت بيصوم وفي طقوس معينة للصيام عشان كده ما يفطرش الا والتلفزيون مفتوح وبيشوف الفوازير. فبقى الطقوس مرتبطة بالصيام ما يقدرش يتخلى عنها من جملة العادات. طب ده انت بيصليش. ربنا غفور رحيم. لا ده انت مش متصور بقى العبودية. ده الصوم اهم من ده الصلاة اهم من ايه؟ من الصوم. نعم كل فريضة. مش هنقول ده اهم وده مش اهم. بس انت تركت الفريضة التي لا ينفك عنها المسلم في يومه وليلته. وحافظت على الفريضة الاخرى. لا لانها فريضة. ولكن لانه ايه؟ طقس من طقوس العادات التي ورثناها عن الاباء. يوم العيد يروح المقابر. تيجي تقول له تعال صلي العيد يقول لك لا انا تعودنا نروح عشان ازور ابويا وازور امي. فصارت عنده العاده هي الايه؟ هي الاساس. تقول له طب نصلي العيد يا اخي يقول لك ان شاء الله صليها. هي صلاه العيد واجب ولا فريضه؟ ليست فريضه. لكن صلاه العيد دي مشروعه. شيء مشروع من الدين. زيارة القبور ما هي مشروعة، بس مش في العيد، مشروعة في أي وقت. انت ليه نشنت عليهم عيد؟ عادة. فحولنا ايه؟ حولنا ديننا الى طقوس عادات، ودي مسألة خطيرة جدا. احنا مطلوب نحول العادات لعبادات. يعني عاداتنا اكلنا وشربنا نحوله لعبادة، مش العكس، ان انا احول العبادات الى عادات. يبقى فاعلم انه لا اله الا الله. وفي حديث عثمان عند مسلم، عثمان بن عفان عند مسلم في كتاب الايمان، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. وانا دايما اضرب مثل في العلم بمعنى لا اله الا الله بالاجانب. الاجانب لا يتكلمون العربية. يعني تعالى كده روح اي بلد اجنبي، انجليزي، فرنساوي، الماني، ياباني، اي بلد من بلاد الدنيا، روح هناك لاي سبب من الاسباب وتكلم بلغتهم، ربما تعمل صداقات، تكون صداقات في البلد، اصحاب لك، جيران، زملاء عمل او نحو هذا. ممكن تجد واحد منهم كده يعني ايه يقول لك طب العربية دي اخبارها ايه وحروفها ايه، يعني يحدثك عن لغة، طب لقني شيء من اللغة، فتقول له قل لا اله الا الله. هي اخف الكلمات على فكرة. احنا قلنا لا اله الا الله كلمة ايه، يعني حتى ما فيش فيها نقط في الكتابة، وما فيش فيها حروف شفهية، حتى قال بعض اهل الفن ينطقها الانسان وقد اطبق شفتيه. يعني هو قافل بقه كده ممكن ايه يحرك لسانه بلا اله الا الله. سهل قوي، وهي اعظم الكلمات عند الله. كلمة الاخلاص هي اعظم الكلمات، وهي الكلمة التي لو لقينا الله عز وجل بها فلا يهم الانسان ماذا يكون بعد ذلك. لا يهم حتى مهما كانت الذنوب والخطايا، مهما كانت الذنوب والخطايا، المهم انك تلقاه بايه؟ بلا اله الا الله، بالتوحيد. كلمة عظيمة. فالرجل الياباني ولا الالماني قلت معلمه لا اله الا الله، فقلت له لا اله الا الله، فقعد يرددها يقول لا اله الا الله لحد ما لقاها سهلة، وقعد يكررها، فبقت ايه؟ بقى بيقولها كل شوية. طب بالله عليكم الرجل ده امن واسلم؟ هو ما يعرفش بيقول ايه. هو قال لك علمني كلمة عربية، انت علمته كلمة عربية، حتى ما يعرفش انها كلمة مفردة ولا كلمة مكونة من مفردات عديدة. لسه ما دخلش في اكتر منه ايه؟ انه رددها بلسانه. جيت بعد كده فبدأت اقول له انت عارف الكلمة اللي انت حفظتها ده معناها ايه؟ قال لك عايز اعرف. فقلت له معناها انه لا معبود بحق الا الله. اللي انت بتعمله في اليابان ولا في المانيا ولا لا، ده كفر وشرك يناقض لا اله الا الله، لازم تترك هذا وتبقى ايه؟ وتبقى من اهل الاسلام. يقول لك لا يا عم، اتفقناش على كده، قلت لك علمني كلمة مش دخلني في الاسلام. يبقى مجرد ترديد الكلمة بدون علم لا يدخل الانسان في الاسلام. العلم ده شرط اساسي، العلم ده شرط اساسي. وعشان كده احنا مطالبين نعلم اولادنا. احنا بنلقنهم في الاول، لكن بنعلمهم بعد ذلك. التلقين يتحول الى تعليم. التلقين نفسه لون من الوان التعليم. الواد يخش الحضانة نحفظه بعض الاذكار، بعض الايات، بعض السور القصار، بعض الاناشيد اللي فيها معاني جميلة، وبعد كده يبدأ يفهم اللي احنا علمناه له ويقتنع به. يبقى هذا هو التعليم. يبقى لابد من العلم بلا اله الا الله. ومهم جدا في العلم بلا اله الا الله انك تلتزم المعنى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بقى لو عارف انه لا اله الا الله ما ينفعش تعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. مش انت خلاص اقررت ان كل ما في الكون ليس الها، انما الاله هو من؟ هو الله. ليه هو الله؟ لانه الرب الخالق الرازق المدبر بيده ملكوت كل شيء. عرفت كل ده فتوجهت اليه وحده، فكنت كلك لهذا الواحد الاحد سبحانه وتعالى. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقن عبد الله بن عباس وهو غلام، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. غلام 7-8 سنين، الرسول أردفه خلفه على الدابة وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنا قلت لك قبل كده إن إحنا يجوز إن إحنا نسأل غير الله في الأشياء التي أقدرهم عليها الله، لكن بشرط أننا نعلم أن مهيئ الأسباب ومسبب الأسباب هو الله. يعني ممكن أقول لك لو سمحت ناولني الكتاب، فأنت تقول لي حاضر تجيب لي كتاب تعطيه لي، هل هذا من سؤال غير الله؟ هو سؤال غير الله، لكن هل هذا جائز؟ آه جائز. هل هذا يقدح في التوحيد؟ لا يقدح في التوحيد. لكن تخيل بقى لو رحت تسأل غير الله ان الزوجة تجيب ولد، ترزق بولد، هنا الكلام هيقول لك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مين اللي بيرزق الولد؟ ما فيش غير الله. والمصيبة انك بتروح لميت او لحجر. بعض ريف مصر النهاردة تجد النساء تذهب الى بعض الاحجار الى يومنا هذا، ياخدوها الدجالات والدجالين، نروح عند الحجر الفلاني، حجر، مش اقول انضحك عليها بشيخ لقبة و... لا، حجر في الزراعية في الحقول، فتروح عند الحجر وتتعرى ومش عارف تعمل شوية طقوس كده وخلاص هترزق بالولد. ده قمة الشرك، انني بدأت اسأل حجر او اتمسح بحجر او ألجأ الى حجر، وانا اعلم ان الحجر كعاقل لا يضر ولا ينفع. هو اي عاقل يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ حجر اشيله من هنا احطه هنا. لكن شوفوا الشيطان يعبث بقلوب بني ادم ليضلهم ضلالا مبينا، ضلالا بعيدا. العلم لا ينفع وحده برضه، هنجد ان محتاجين شرط تاني. الشرط التاني هو ايه؟ اليقين. لان العلم ممكن يكون علم نظري. يعني ايه علم نظري؟ يعني زي النظرية اللي تعرض عليا اقول الله كلام معقول، تيجي نظرية تانية تنقضها اقول اه والله ده التاني معقول. يبقى العلم عندي غير ايه؟ غير يقيني، غير ثابت، غير راسخ. العلم بالله لابد ان يكون ثابتا وراسخا ويقينا، ما يقبلش الشك ولا التشكيك، لا يقبل الريب او الاسترابة، وانما هو ايه؟ يقين ثابت. العلماء بيحدثون عن اليقين يقولوا لنا اليقين ده علم، والعلم قد يكون نظريا وقد يكون يقينيا. عشان كده رب العزة ذكر في القرآن علم اليقين في سورة ايه؟ التكاثر. يقول ربنا تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. في تفسير هذه الصورة الجليلة الله سبحانه وتعالى يستنكر أحوال المكلفين من بني آدم أنهم ينسون بالدنيا ما خلقوا له. هو في الدنيا عمال يلم ويكوش ويستكثر من متاع الدنيا، وينسى بهذا الاستكثار أنه مكلف وأنه مطالب بأشياء لابد أن يأتي بها مما يرضي الله عز وجل، يقصر فيها براحته لأنه انشغل بالتكاثر حتى تأتي لحظة الموت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، مش هيرجع. أدي هو المعنى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وعبر عن دخول القبر بالزيارة للعلم بأن القبر ليس دار قرار، وإنما هو مرحلة انتقال لما بعدها وهي الآخرة. فالمقام في القبر ليس دائما، وإنما هي نقلة ينتقل بعدها الإنسان إلى الدار الأخيرة، إلى الحشر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أكثر الناس بيقعوا في دي ولا لا؟ كتير من الناس بيقعوا في دي، ما بيغتنمش وقته كويس، بيتلهى بما لا يغنيه ولا ينفعه عما يغنيه وينفعه حتى يأتيه الموت. يقول ربنا كلا سوف تعلمون، عندها تعلم الحقيقة بقى. عشان كده بيسمى الموت يا اخوانا يقين. رب العزة قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة لا نتركها حتى نموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وكلا هنا تأتي للتقريع والتوبيخ وإيقاظ الأحياء الذين يخاطبون بهذه الصورة. سوف تعلمون عندها أنكم فرطتم وأنكم ضيعتم يوم لا ينفع الندم. ويؤكد مرة أخرى: ثم كلا سوف تعلمون. وكأن قارئ هذه الصورة وسمعها يقول: بلى إني أعلم يا رب، أنا عارف، أنا أعلم. فيقول كلا الثالثة: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كان علمكم ده يقيني كنتوا تشوفوا النار وانتوا في الدنيا. اللي علمه يصل الى درجة اليقين يشوف الجنة قدام عينيه ويشوف النار قدام عينيه. طبعا مش هيشوفها بعينه، هيشوفها بايه؟ ببصيرته، بيقينه. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. نقلني من علم اليقين الى عين اليقين. هشوف في عينيا امتى؟ يوم القيامة. يوم القيامة حينما تزلف الجنة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين. تظهر النار والنار كما نعلم تقطع على العبيد الطريق الى الجنة. من عقائد اهل السنة ان احنا نعرف ان احنا ايه، عشان ندخل الجنة لازم نجوز النار، لازم نقتحم عقبة النار. ولهذا يضرب الصراط على جسر جهنم ويجوز المؤمن وصف، فمن جاز الصراط دخل الجنة. فالنار موجودة حائل. ويؤتى به: وجيء يومئذ بجهنم. يقول القرآن وجيء يومئذ، يؤتى بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على هذا المعنى: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام. الزمام هو الحبل اللي بيربط بيه، تربط بيه الدابة. لما تحب تقود دابة تمسكها تعمل فيها ايه؟ تربطها، تربطها من رقبتها تمشي وراك. لو هي حرنانة شوية تربطها منين؟ من أنفها. عشان كده البعير لما يخطم من أنفه يمشي زي الجزمة، ما يقدرش إيه إلا أن ينقاد، لأن الأنف موضع حساس عند البعير. عشان كده بني آدم واعي وناصح لما لقى البعير حرنان يربطه من أنفه، فمجرد ما يقول له تعالى يجي، يسمى خطام. وكل هذا يسمى زمام. وانت تملك زمام البعير، تقول له امشي يمين يمشي يمين، امشي شمال يمشي شمال، ما بيمشيش على مزاجه هو، على مزاجك انت. ادي معنى يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. الملائكة جايبينها بيجروها بيحركوها. وفي القرآن الكريم نسمع قول ربنا تبارك وتعالى: انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. الأعراب من اللي ما شافوش القصور يسمعوا عن القصور لكن لا يتصورونها. القصور هي الأبنية العالية الكبيرة الضخمة، يقال لها قصور. فقال له كأنها إيه؟ جمالة صفر، يعني قطيع من الإبل تجري في الصحراء، الإبل صفراء والصحراء برضو صفراء، فبيبقى يده بين كده الشراء بتاع جهنم كهذا القطيع الذي تراه يمر أمامك في الصحراء. يبقى هنا لابد أن يكون أرجع تاني لقضية لا إله إلا الله، لابد وأن يكون العلم إيه؟ يقينيا. واليقين هو الذي لا يقبل الشك. ما جيش واحد يقول لي تعالى أنا هثبت لك نظرية مش عارف إيه. وأنا بقول الكلام ده لأن ساعات ولادنا يدخلوا غرف البلتوت ويخشوا الغرف اللي فيها محاورات مع بعض النصارى واليهود والزنادقة والملحدين، ويقول لك أصلاني إيه هنظره، أصلاني هنظره، أو أصلاني هدعو لي الإسلام. ده أنت ما تعرفش حاجة عن الإسلام، ده أنت مسكين ما تعرفش حاجة، هتنظره إزاي بأي أدوات؟ الخوف عليك أنت بقى، يصيد ويصيدك. وده اللي بيحصل مع الشباب اللي غير محصن. عشان كده مطالب الانسان انه يهتم ببناء العقيدة الصحيحة، مش يهتم بدعوة المخالفين في العقيدة. اهم من دعوة المخالفين في العقيدة ايه؟ انك تبني العقيدة. انك من غير بناء العقيدة مش عارف تدعو احد، لانك انت اصلا ما عندكش عقيدة راسخة يقينية. ولهذا لابد ان تكون امور المعتقد يقينية. النهاردة احنا عندنا ناس بتشكك في كل امور المعتقد، وللأسف مسلمين مسلمين. يعني النهاردة كنت بسمع احد المحسوبين على الفكر الاسلامي وهو يسأل، بسأله المحاور بيقول له طبعا انت بالنسبة للغيب أنت كل أحاديث الغيبيات خدتها في سلة واحدة ورميتها. قال له آه، أحاديث عذاب القبر ونعيم القبر وأحاديث الصراط والميزان والجنة والنار والكلام ده. قال له على أي أساس أنت خدتها؟ قال له دي روايات وربنا قال له غيب. هو في حد يعرف الغيب؟ طب لما هو غيب يعرفه محمد إزاي؟ ولو أن ربنا أطلع على الغيب يقول لنا إحنا ليه؟ ما يبقاش غيب. لشبهة يرد أمورا من العقيدة. قال له طب اللي في القرآن، ما القرآن فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل. قال اللي في القرآن ده مجاز، ربنا عارف ان احنا زي الولاد الصغيرين مش فاهمين حاجة فيمثل له، جيب له مثل. لا في الآخر لا في أنهار ولا في عرعين، وناقص ما فيش جنة وفيش نار. مصيبة لما الإنسان تبقى عقدته بهذا التشويش ويقبل هذا الكلام ويقول لك أنا مؤمن أو أنا مسلم. طب بأمارة إيه؟ ما عشان تبقى مؤمن وعشان تبقى مسلم لازم تسلم بأمور الإيمان والإسلام، لازم تسلم بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن اليقين، والقرآن الكريم تحدث عن اليقين قبل ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيجعل فيه سنة كونية. إيه هي السنة الكونية؟ أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ده ربنا جعل فيه سنة كونية أنه يعرضك لفتن. طب ليه لازمتها يا رب؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يقيم الحج على اللي بيتكلم بكلام فقط، وبين اللي بيعتقد اعتقاد يقيني لا يتزحزح عنه، لا يستوون. من غير الفتنة، من غير البلية، كل واحد يقول انا افضل واحد. وساعات واحد يقول لك هو ربنا يعني ليه خلق الدنيا وخلق الجنة والنار وخلق التكليف؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الجنس أن يكون هو حامل الأمانة. وعلم الله في الأزل أهل الجنة من أهل النار، لكن أقام الحجة بالتكليف. عشان كده ربنا يحاسبني على إيه؟ على ما علمه ولا على ما عملته؟ طب ما عملته يوافق ما علم. أنا مش هعمل حاجة إلا وستتفق مع ما علم. لا، سيحاسبني على ما عملته. ومن عفوه أنه إيه؟ يعفو ويغفر، ويجعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، أو يعفو حتى لا يظن أن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده ما لا يحب ولا يرضى. لكن دي سنة الله في هذا التكليف. ربنا خلق السماوات والأرض وكل الكائنات منقادة، وخلق جنس الملائكة جنس عاقل منقاد، كل الكائنات منقادة، فضل الإنس والجن حملهم أمانة الاختيار. تيجوا بإرادتكم؟ آه نيجي بإرادتنا. طب الامتحان هو صارت الدنيا هي هذا الاختبار وهذا الامتحان. والله سبحانه وتعالى كما قلنا يعلم يقينا، يعلم تماما، لأن علم الله علم أزلي، علم غير مكتسب. لكن علمنا نحن يأتي ويتطور ويكتسب. الشاهد هنا أن الله يقيم سنة البلاء والابتلاء ليميز الخبيث من الطيب، عشان الخبيث هيزعم يوم القيامة أنه أطيب من الطيب، فنقول له لا، الامتحان أثبت أن أنت إيه؟ لم تكن طيبا، وإنما تدعي. وكما يقول لو ترك الناس لدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. يعني إيه؟ يعني اللي نايم طول الليل يقول لك ده انا والله زي اللي ما نامش وقلقان، بالدعوه بقى، لو المساله بدعاوى الناس. لكن عند الامتحان يكرم المرء او يهان. ومن هنا كان اليقين هو الذي يحمي، اليقين الذي لا يقبل الشك هو الذي يحمي المؤمن ويجعله لا يتردد. وبنجد هذا اليقين يا اخواننا، اليقين ده رزق. يعني اليقين هذا رزق لا يكتسب على مر الايام. بدليل ايه؟ بدليل ان انت بتشوف مؤمن عمره الايماني ساعة، عنده من اليقين ما ليس عند مؤمن عمره الايماني 100 سنة. طب الامثلة على زي ايه؟ سحر الفرعون. صحت فرعون في أول النهار كفر فجر، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويريدون متاع الدنيا القليل من عند فرعون، ويقول إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هتدين إيه؟ يقول لهم نعم وإنكم يومئذ لمن المقربين. ده داخلين مباراة عايزين يكسبوها وعايزين ينالوا غنائم دنيوية طمعانين فيها. بمجرد ما رأوا الآية الربانية هم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لكن مجرد ما شاهدوا الآية الربانية اللي هي المعجزة، فألقى موسى فإذا هي تأكل ما يأفكون، تلقف ما يأفكون. إيه اللي حصل؟ خروا ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. عمرهم الإيمان كام؟ دقيقة واحدة. ده أنا بقول ساعة كده يعني. ده شافوا الآية خروا ساجدين. فرعون على طول بدأ يقبض عليهم، هم رجالته أصلا، جايبهم كان ينتصر بيهم. قعد إزاي كيف تؤمنون به ولم آذن لكم، ده أنتوا متفقين مع بعض، أنتوا نصابين، أنتم. طب الكلام ده كله التوبيخ ما نفعش، ملوش تأثير. فبدأ في الوعيد التهديد، هقتلكم، هأصلبكم على جذوع النخل، هعمل وهسوي فيكم. قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. المسألة هنا إيه؟ امتلأ القلب الدنيا. الدنيا اللي كانت شغلاهم من ساعة أصبحت لا تساوي شيء. ولهذا تعرض السحرة للتنكيل وثبتوا على الإيمان واليقين، لأن الصلب معناه الموت، معناه قطع الأيدي والأرجل والتسمير على الشجر حتى يموت، يعني موت بطيء وموت أليم. ومع هذا يقبلون هذا مختارين، ويقولون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. احنا بنطمع في الجنة. هو كان موسى حدثهم عن الجنة ولا كان ده جنة؟ كانت المسألة لسه قضية المبارزة بين ما جاء به موسى من المعجزة وبين سحر السحرة. لذلك قصة أصحاب الأخدود لما قالوا آمنا برب الغلام، لما الغلام قال له إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به، القصة فلما مات الغلام قالوا آمنا بالله رب الغلام، فخد لهم الأخاديد وأشعل فيها النيران وأمر من لم يرجع عن دينه أن يلقى فيها، فصار الناس يلقون فيها، يبقى بيترموا في النار من غير إيه؟ من غير ما يرجعوا عن دينه. يعني لو رجعت عن دينك هنسيبك. طب ايه هو الدين ده اللي يخليني ارمي نفسي في النار؟ او ايه الدين اللي موتني؟ عشان كده سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، سمى هذا اليقين حلاوة الايمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان. وخد بالك اللي يدوق الحلاوة دي لا يفرط فيها بالدنيا، الدنيا لا تساوي جزء من هذه الحلاوة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أهم الثلاثة دول؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب ربنا وبيحب رسول الله لأنه هو سبيله وطريقه لمعرفة الله أكثر من حبه لأي حد تاني، أكثر من حبه لأبوه لأمه للدنيا للمال لنفسه. ودي مسألة مش كل الناس يقدروا عليها بسهولة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. التانية إيه؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنا بحبك يا فلان أو أنا ما بحبكش يا علان، ليه؟ لله في الله في لله، لا عشان دنيا ولا عشان منصب ولا عشان هوى. ما أنت بتشوف بتوع الكورة بيحبوا بعض، يقول لك احنا أهلوية أو احنا زملكاوية، الحب هنا ليه؟ لهوى نفس، حب هنا لهوى نفس خلاص. وقد يصل في هذا الحب لنوع من انواع العصبيه والتعصب، لكن لا احنا عايزين الحب ليه؟ لله. والحب لله، الحب لله والبغض في الله من الايمان اللي احنا بنقول عليه الولاء والبراء، اللي هو ضاع عند الناس، ضع عند الناس تحت مسميات فارغة وكاذبة. يعني النهاردة لما مات بابا النصارى وجدنا بعض المذيعين والإعلاميين يتزلفون بأشياء، ما الذي يدعوكم لهذا؟ ان انت تكون راجل كويس ومحترم وانت شيء، نحن لا نسب احدا، الرجل افضل الى ربه، نقول حشره الله مع أكابر أهل ملته. لكن تبقى المسألة عندك إنه كأنه ولي من أولياء الله رايح الجنة، حد فين بقى؟ أنت مش فاهم حاجة خالص، ده أنت أصبحت ما أنتش فاهم حاجة خالص. عشان كده أنا أشفقت على عوام المسلمين مما حدث على مدى أسبوع في التلفزيونات. الناس شافت مثل نفسها تبقى زيه، ده موتة حلوة قوي يا أخوان، موتة حلوة والشاشات جايباك ومش عارف ايه والناس عمال تصوت وتعيط. الناس اللي ما عندوش اليقين والعلم واليقين ده يفتكر ايه؟ يفتكر ان هذا مآل طيب. نحن لسنا لا نسيء لأحد ولا نسب أحدا، لكم دينكم ولي دين، لكن أيضا عندنا عقيدة اسمها ولاء وبراء. يعني عقيدتي هي العقيدة الصحيحة، ولو ما كانتش هي الصحيحة أنا همسك فيها ليه؟ أنا بعتصم بإسلامي ليه وبإيماني ليه؟ عشان هو العقيدة الصحيحة التي ألقى بها ربي. واللي بيخالفني في هذه العقيدة ممكن يصعب علي، مسكين غلبان سيروح جهنم، مسكين غلبان هيروح النار مش هيخش الجنة لأنه رافض العقيدة التي تؤدي إلى الجنة. فلما يطلع لك واحد يقول لك إيه الكلام ده يا أخي؟ إيه السخافة دي؟ هو انت اللي هتحكم الناس يروحوا الجنه ولا يروحوا النار؟ اقول له لا، ده انت مش فاهم حاجه خالص، انا ما بحكمش على الناس يروحوا الجنه ولا يروحوا النار، ده انا بقول اللي على العقيده الصحيحه يرجى له الجنه واللي على العقيده الفاسده رايح النار. لكن فلان او علان على اي عقيدة الله اعلم به. انا ما حكمتش على افراد الناس، لكن انا حكمت ايه، ميزت بين عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. انت اللي عايز تخلي الاتنين زي بعض، ولو خليت الاتنين زي بعض يبقى اسلامك راح فين يا اخي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لما انزل سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. عارفين سبب نزول السورة دي ايه؟ يعني في 13 سنة الرسول تعب جدا مع قريش وتكذيبها وإباءها واستكبارها، حتى عرضوا عليه عرض. والله العرض ده لو بيتعرض علينا النهاردة لنقبله ونقول مفيش بعد كده. قالوا له ايه؟ قالوا يا محمد خلاص، انت نعبد إلهك سنة وانت تعبد آلهتنا سنة، اللي ايه خلاص ونبقى حبايب. يمكن انا لو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم اقول طب ما اقول لهم يلا ماشي انا موافقكم، بس يلا ابدأوا انتوا الاول عبود ربنا، لانهم لو عبدوا ربنا هينسوا الالهه بتاعتهم. ممكن افكر التفكير ده، نعبد الهك سنه وتعبد الهتنا سنه. العرض ده عرض فاسد. ليه؟ لو قالوا لي نعبد الهك سنه وتعبد الهتنا دقيقة فهو عرض فاسد، وتعبد آلهتنا ثانية فهو عرض فاسد، لأن لو عبدت آلهتهم ضاع ديني كله. واخدين بالكم المعنى ده؟ أشركت، وإذا أشركت يبقى هتخانق على الإسلام ليه؟ أقول لهم تعالوا الإسلام، إذا كنت أنا مستعد أبيع الإسلام أهو، مستعد أفرط فيه. عشان كده هذا عرض لا يمكن أن يقبل، الجاهل هو اللي يقبله. عشان كده نزل النداء القرآني قل لهم يا محمد، وسماهم بقى بالاسم الشديد بقى، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. طول ما أنتم على هذا المنهج عمركم هتعبدوا ربي. أنتم فاكرين لما أقول لكم هتيجوا تعبدوا ربنا بجد، ده أنتم آلهتكم في قلوبكم مش هتتخلوا عنها أبدا. ولهذا أكد على المعنى مرات. الشاهد هنا دي كلها من قضايا العلم اليقيني. اليقين الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن اليقين في أحاديث عديدة. يعني في قصة مشهورة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض شأنه فأبطأ على أصحابه، أبطأ على أصحابه. تعرفين الصحابة كانوا بيحرسوا النبي عليه الصلاة والسلام، يتناوبون حراسته خوفا عليه من أن تناله أيدي أعداؤه، حتى نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فتركوا حراسته. قال لهم ما عنديش عايز حراسة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاموا وأبطأ عليهم خافوا عليه، ده كان قاعد بينا وبنتكلم وبنتحدث وبنتحاور، وقال بعد إذنكم شوية وجاي تاني، قام اتأخر. يقول أبو هريرة روى الحديث ففزعنا، فكنت أول من فزع. فزعت يعني خفت، وفزعت يعني جريت أعمل حاجة. الكلمة بتيجي بتطلق على المعنيين، يعني المسرع اللي عمل شيء او لانقاذ شيء يبقى ايه؟ قال انه ايه؟ فزع. قال ففزعنا فكنت اول من فزع، فاتيت حائطا لبعض الانصار. الحائط هو البستان اللي له سور، جنينة لها سور. قال فدرت به فلم اجد له بابا، طبعا المعنى ما فيش باب مفتوح، البستان مغلق. قال فوجدت فتحة في باطن السور يدخل منها ربيع ماء جدوى الماء. قال فإذا ربيع يدخل من تحت الصور من بئر خارجة، بيجيبوا المية من البير تمشي في الأناية تخش عشان تسقي البستان. قال فاحتفزت كما يحتفظ الثعلب ودخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبا هريرة: قلت بلى يا رسول الله. قال ما الذي جاء بك؟ قلت قمت من بين أيدينا أو من بيننا فأبطأت علينا ففزعنا فكنت أول من فزع. حكى له الحكاية. يقول فأعطاني نعليه. لما تدي واحد حاجة وتقول له على شيء معين اسمها علامة أو أمارة، يقول فأعطاني نعلي وقال اذهب بنعلي هاتين، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. من لقيت من وراء هذا الحائط، طبعا وراء الحائط مين؟ الصحابة. بل هيقابل الصحابة اللي جايين وراه، المجموعة اللي كانت جالسة مع النبي عليه الصلاة والسلام جايين وراه اللي هو سبقهم. لكن الشاهد هنا من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. إشارة هنا إيه؟ لليقين. أنا يشهد مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الرسول قال يشهد مستيقنا بها قلبه. طب أبو هريرة هيقابل الناس اللي بتشهد، لكن هيقابل المستيقن قلبه إزاي؟ ما هو لا سبيل عند أبي هريرة ليعلم المستيقن قلبه من المتشكك. ما كان في منافقون في المدينة، والمنافقون دول عندهم يقين ولا ما عندهمش؟ لا، عندهم ريب وشك. فالرسول أراد الصحابة المؤمنين حقا. طبعا خرج أبو هريرة فلقي عمر بن الخطاب فذكر له الأمر، عمر رجعه تاني في القصة المشهورة وقال خليهم يعملوا. فقال الرسول خليهم يعملوا، لأن بعض الناس أحيانا لما يسمعوا هذه الأحاديث ينسوا المعنى المقصود اللي هو مستيقنا بها قال. بيقولك أنا بقوله نقول له لو أنت مستيقن قلبك لازم يظهر هذا على جوارحك، يظهر هذا في أعمالك. اليقين. عشان كده اليقين بيخلي الإنسان يوازن بين أمور صفقة في الدنيا فيها 100,000 جنيه. طب بالله عليك كده هاتوا أي مسلم في زماننا بيشتغل، راجل ربنا فتح عليه مسلم كلهم بيصلي معنا الفجر، وبعدين في صفقة بكرة يروح يسافر يركب الطيارة ويعمل صفقة فيها 100,000 جنيه، بس مش هيصلي الفجر في جماعة عشان ميعاد الطيارة في توقيت الفجر. هيروح ولا مش هيروح؟ هيروح. لو حد قال لا مش هروح انا لازم اجيب ميعاد طيارة بعد الفجر، هقول له يعني حتى الفقه ما بيقولش كده والاسلام ما بيقولش كده. لكن الشاهد هنا ايه؟ طب شوفوا لما الرسول يقول عن ركعتي الفجر اللي هم السنة خير من الدنيا وما فيها، هي الدنيا فيها كم؟ 100,000 جنيه؟ فيها ملايين الملايين. هنا بقى ايه؟ هنا بيبان المستيقن لما بيوزن الامور في حساباته، هو عنده حسابات ما بيتبانش اللي عند اهل اليقين. وليه اهل اليقين؟ لان اهل اليقين مش خايفين على الدنيا. انا مش خايف على الدنيا ابدا، انا مش خايف منها ولا خايف عليها، لان رزقي منها مكفول ومضمون، يأتيني رغم عني رغما عني ورغما عنك. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الشاهد هنا إن اليقين هو اللي بيجعل الإنسان يوازن. طبعا العلم مع اليقين يجعل عبادة العابد عبادة متميزة، حتى إنك إيه؟ إن أطعمت امرأتك لقمة تبتغي بها وجه الله تنتظر الثواب من عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هنا برضو اليقين والعلم مع عدم اليقين العلمي. كام واحد بيأكل مراته؟ كل الناس بتأكل نساء، كل الناس بتطعم أولادها ونساء. طب كام واحد احتسب ذلك عند الله؟ قليل أو اللي بيحتسبه عند الله. دي مسألة ما فيش فيها عبادة خالص، لا صليت ولا صمت ولا عملت، أنا بصرف على البيت واجب علي. ده حتى الكافر بيصرف على بيته، والفاسق بيصرف على بيته، مش كده؟ لكن شوف هنا مع المؤمن، المؤمن فكر في هذا المعنى وحرص عليه، عشان كده احتسبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الإيمان هو اليقين ده بقى، هو اليقين ده اللي يظهر في العمل. القصة الثانية سريعا ونهنهي الحديث عند هذا الشرط. القصة الثانية وهي أيضا في الصحيح، حينما خرج الصحابة في غزوة تبوك. في غزوة تبوك دي أكبر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. خرج في 30,000 مقاتل، وما كانش بيت مال المسلمين من السعة بحيث يجهز الجيش، فجعل الرسول يدعو الناس للصدقة. جيش بيعتمد على تبرعات الناس، تبرعات المجاهدين نفسهم لنفسهم ولغيرهم. حتى ان ابو بكر الصديق لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة ذهب الى بيته فجاء بماله كله. في اليوم ده عمر بن الخطاب قال: لأسبقن اليوم ابا بكر. فراح بيته قسم ماله نصفين، نص للولاد والبيت ونص للصدقة، وجاء بنصف ماله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله. فجاء أبو بكر بماله كله، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ربنا مش هينسانا. هنا الفرق في اليقين برضه، عشان كده الرسول ينهانا عن التصدق بمالنا كله، يقول لك اوعى تتصدق بمالك كله وترجع بعد كده تعمل للناس كده، لا يبقى ما عندكش يقين. عشان كده لما كعب بن مالك قال: ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة لله، قال: امسك عليك بعض مالك. ده انت لسه خارج من تجربة نفسك ضعفت فيها امام الدنيا. هو ايه اللي خلى كعب بن مالك يتخلف عن الذهاب في غزوة تبوك؟ الا الظلال والثمار، الدنيا غلبته. صح، وبعد كده تاب توبة نصوحا وصبر على امتحان عسير اكد صدقه، بس برضه مش مطلوب تعرض نفسك لامتحان تاني. امسك عليك بعض مالك، ليس من شروط توبتك ان تنخلع من مالك. ولاحظونا ان الانسان لحظة رقة القلب وعنده استعداد يعمل الخير كل الخير، فمطلوب هنا نقول له ايه؟ ما استطعت، على مهلك شوي، عشان ايه؟ ما يكلفش نفسه ما لا يطيق. عمر تصدق بنصف ماله، ابو بكر تصدق ماله كله، الصحابه كانوا يتباروا في الصدقه، عثمان تصدق بما لم ياتي احد بمثله، حتى ان الرسول قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من كثره ما انفقه. وخرجوا في هذه الغزوه 30,000 مقاتل، معهم الإبل والخيل وما تحمل المتاع وغير ذلك. تعرضوا في هذه الغزوة لحادثتين: الحادثة الأولى فقد الزاد، الحادثة الثانية فقد الماء. الحادثة الأولى فقد الزاد، جيش 30,000 قاعد يأكل يوم اثنين ثلاثة أسبوع أسبوعين، الأكل خلص، كل واحد معاه الجراب بتاعه، معاه الخرج بتاعه، مخزن الطعام بتاعه، التموين بتاعه. المفروض يوازن نفسه ان التموين ده يكفينا لحد ما نوصل ويكفينا حتى بعد المعركة، لكن التموين ما كفاش، لم يكفي. فالصحابة بدأوا يشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم قلة الزهد، ما عادش فيه. طب ده لسه ماشيين في السكة، ما وصلناش، المسافة كانت قرابة شهر تقريبا او دون الشهر. طب عايزين ايه؟ ايه المطلوب؟ إذن لنا يا رسول الله أن ننحر بعض الإبل. طب ما الإبل دي أنتم بتركبوها وبتشيل المتاع بتاعكم، لو ذبحنا وهتفنا الإبل المسألة هتشق عليكم جدا، لكن احيين النهاردة مواتني بكرة، النهاردة في جوع عايز أكل. إذن لنا يا رسول الله لو نحرنا بعض نواضحنا. قال افعلوا لا بأس افعلوا. عمر بن الخطاب كان عنده قدر من الحزم، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده قدر أعظم من اليقين، من عمر من أكثر الناس يقينا، لكن الناس يتفاوتون في اليقين من كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر جه جري للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل أذنت لهم في نحر نواضحهم؟ شافهم بقى بيذبحوا الإبل والنهاردة يعملوا وليمة، جه جري للرسول أنت أذنت لهم في المصيبة دي؟ قال له نعم. قال لا تفعل يا رسول الله إذن يقل الظهر، ده النهاردة بعد ما هناكل وننبسط هنبدأ بقى نشوف هنشيل الحاجات اللي كانت الإبل شالها إزاي، ونتحرك ولا هنسيبها ونرميها ولا هنعمل ايه، والناس اللي كانت بتركب الابل دي هتمشي. ولو كررنا الكلام ده بكره وبعده وبعده المساله هتخرج عن الاطار التحمل. لا تفعل يا رسول الله. طب انت عايز ايه يا عمر؟ ماذا تريد؟ قال ادعوا بفضل ازواجهم ثم ادعوا الله عليها لعل الله ان يجعل في ذلك البركه. انا هعرض حل ثاني. شوف هنا حل ايماني. ادعوا بفضل أزواجهم لعنده حاجة كده يجيبها ثم ادعوا الله عليها لعل الله أن يبارك في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذاك، يعني الخيار ده أو الخيار ده، الاختيار ده أو الاختيار ده. فدعا بفضل أزواجهم فجعل الرجل يجيء بكسرة، وجعل الرجل يجيء بكف طمر، وجعل الرجل يجيء بكف نوى، وحتى اجتمعت عند الرسول صلى الله عليه وسلم كومة. لاحظوا انها كومة من طعام متنوع، اما كسرة خبز، اما بعض الحبوب، اما بعض التمور، اما بعض النوى. فتخيل كده لو كل طعام بقى كوم، بسط بساط زي كده المفرش بتاعنا ده والحاجات اتحطت عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب منه ايه؟ الحاجات البسيطة دي اللي تأكل 10 20 30، اللي تشبع 10 15 ما تشبعهمش حتى، عايزين نأكل 30,000. فادعوا يا رسول الله لعل الله أن يبارك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظرنا بقى أن يقول للصحابة كل واحد ياخد حفان يأكله وربنا هيبارك، لكن الرسول قال كلام عجيب. قال ليملأ القوم أوعيتهم، ليملأ القوم أوعيتهم، اللي عنده وعاء فاضي يجيبه يملى. طب ما كل واحد عنده وعاء فاضي، وهو الزاد فني وانتهى. فملأ القوم أوعيتهم ثم أكلوا، ثم فضلت فضلة عندها تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. شوف في الحديث الأول قال إيه؟ مستيقنا بها قلبه، وهنا قال إيه؟ غير شاك، لأن في ناس دائما تشكك في الحالات دي، حتى لما تشوفها بعينها تشكك فيها. كان المنافقون يقولون وعدنا بلاد كسرى وقيصر، ونحن الآن نجد من نأكله، ونحن الآن يخشى الواحد منا أن يذهب لقضاء حاجته. هو رافض الوعد، هو عايش في الشك لأنه هو مش مؤمن، منافق. لكن المؤمن، عشان كده لما جت غزوة الأحزاب المنافقون كانوا يقولوا إيه؟ يقولوا وعدنا أن يفتح علينا بلاد كسرى وقيصر، ونحن الآن يخشى الواحد منا أن يخرج لقضاء حاجته. إنما المؤمنون يقولوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده الفرق في كل دي يا أخوانا، هو اليقين. الفرق في هذا كله هو اليقين. يبقى لابد أن تكون هذه الكلمة ملء القلوب، لابد أن تكون هذه الكلمة إيمان القلوب بها، إيمان لا شك فيه ولا ريب فيه، إيمان يقيني. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.